بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما بعد،
الدرس السادس.
فنعتذر على التأخير قليلا، صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. من باب التنبيه يا شباب، طبعا السنة وأقرب إلى السنة هو الاجتماع الحلقة، أما هكذا كل شخص في مكان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي أراكم عزين. كان الصحابة إذا اجتمعوا تظلهم المظلة الواحدة. كنا شرحنا فيما مضى قضية صفة الوضوء، وتحدثنا عن بعض مسائله على وجه الاختصار، ووقفنا على باب المسح على الخفين. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليامهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا بالحدث الأصغر. عن أنس مرفوعة: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقطعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواب على جرح ويضره غسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يرضى. وصلة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما
الجبيرة
فيمسح على جميعها.
نعم، هذا الباب تابع لقضية الوضوء، وهو في مسائل المسح على الخفين. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. وقضية المسح على الخفين لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، فهذا من مواطن الإجماع، وقد دل عليه كتاب الله ودلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من كتاب الله آية سورة المائدة والتي فيها: وامسحوا برؤوسكم، جاء في قراءة وأرجلكم، فكانت الأرجل مجرورة معطوفة على الممسوح، فقالوا إن كانت مجرورة فتمسح في أي باب؟ في باب مسح على الخفين. وإما أنها غير مجرورة وتكون معطوفة على الغسل أو على اليدين وما قبلهما، فيكون ذلك داخل في قضية غسل الرجلين. ومن أدلتها كذلك إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين. ومسألة المسح على الخفين أحيانا يذكرها بعض من يؤلف في العقائد أنها مما يراه أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه اشتهر في أو عن بعض الفرق أنها تخالف في هذا الباب، وهذا خالف فيه الرافضة وكذلك خالف فيه الخوارج. يذكرون أن هذا من مسائل الخوارج القدامى، يرون منع المسح على الخفين، وكذلك الرافضة كما تعرفون لا يرون جواز المسح على الخفين، بل إنهم حتى أرجلهم لا يغسلونها بل يمسحونها. وهذا مما أو من عقوبة الله عز وجل لهم أن أبطل وضوءهم فتبطل بعد ذلك صلاتهم بسبب عدم إتمام الوضوء. فإذا هذا الباب كما قلنا يذكره ويذكر غيره من مسائل الفقه بعض أئمة السنة ممن يؤلف في الاعتقاد، لأن المسألة أصبحت أصبح يمتاز بها بعض أهل البدع، من مثل قضية المسح على الخفين وقضية قصر الصلاة مثلا في السفر، وأيضا مسائل الإمامة، وهذه وإن كانت أصلها في الفقه لكنها أصبحت من مظاهر من يخالف أهل السنة والجماعة وغير ذلك من المسائل. يقول: فإن كان عليه خفان ونحوهما، الخف هو الذي يصنع من الجلد، الخف هو الذي يصنع من الجلد، وهذا معروف موجود في القديم وفي الحديث. وقال: ونحوهما أن يلحق به ما كان ساترا لموضع القدم، فإنه يلحق بالخفين. ومثال ذلك الجوربين والعصائب والتساخين، والتساخين هي أقرب ما تكون إلى الجوربين. وهذا ورد في روايات من حديث مغيرة، حديث المغيرة، وورد كذلك في حديث ثوبان، لأن بعض الفقهاء يقصر المسح على الخفين فقط ولا يجيز المسح على الجوربين، وألف في ذلك القاسم رسالة التي حققها وعلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إثبات جواز المسح على الخفين وعلى ما كان نحوه من العصائب ومن الجوربين. وجاء في حديث ثوبان أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أي أنه إذا كان مغطيا قدمه من أجل البرد فإنه يجوز له أن يمسح عليه، ولا يشترط أن يخلعه ويغسل قدميه. وهذا رواه أبو داود، والشاهد من الحديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وكذلك ورد المسح على النعلين، والمقصود بالنعلين السبتيتين التي يكون لها ما يربط القدم من الخلف، وهذا ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مسحهما. وكذلك ثبت من حديث علي مرفوعا، ومن حديث أوس الثقفي، ومن حديث ابن عمر، ورد كما قلنا من حديث من فعل علي رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا الخف فيه خروق أو ممزق، هل يجوز المسح عليه أم أن من شرطه أن يكون الخف غير ممزق؟ يجوز كما هو الصحيح أنه يمسح على الخفين وإن كانا ممزقين، وإن كان يظهر بعض القدم فإنه يجوز المسح عليها. ويدل على ذلك أن الأصل هو الجواز، ولا دليل على إخراج الخف أو الجورب الممزق، ولا دليل على المنع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. وهذا ورد أيضا فيما أذكر عن سفيان أنه قال، أو شعبة قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟ يقول: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذا التحديد في المدة ورد في صحيح مسلم ورد عند أهل السنن عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وفي بعضها رخص بالمسح، وفي غيرها جعل المسح للمقيم رحمك الله للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن. إذن من مسح وهو مقيم فإنه يمسح يوما وليلة، ومن مسح وهو مسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. لكن الخلاف هنا بين أهل العلم: متى تبدأ هذه المدة؟ هل تبدأ من لبس الخف، أو تبدأ من حصول الحدث، أو تبدأ من المسح بعد الحدث؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم، وأشهر الأقوال في ذلك هما قولان. القول الأول قالوا أن البداية من الحدث بعد المسح، من الحدث بعد المسح، بمعنى أنه إذا لبس خفيه ومسح عليهما ثم أحدث، هنا تبدأ المدة والحسبة، فيكون من الحدث بعد المسح، من الحدث بعد المسح. والقول الثاني، وهذا القول الأول قال به أحمد والشافعي وأبو حنيفة، أحمد والشافعي وأبو حنيفة. والقول الثاني قالوا أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، وهذا رواية عن أحمد، وهذا أقرب إلى الصواب بل هو الراجح. إذن القول الأول ربط بداية المدة بماذا؟ بالحدث. والقول الثاني ربط بداية المدة بماذا؟ بالمسح بعد الحدث، بمعنى أنه يأتي ويتوضأ لصلاة الظهر ويلبس الخفين، ثم بعد ذلك بقي على وضوء إلى صلاة العصر، بعد العصر أحدث وجاءت صلاة المغرب فتوضأ ومسح، فنقول البداية هنا تكون متى؟ ها؟ من صلاة المغرب، لأنه مسح بعد الحدث، تتعلق بداية المدة بالمسح، تعلق بداية المدة بالمسح. فإذا من هذا يخطئ من يقول كما يقول العوام أنك تمسح خمسة فروض، لكن على الصورة التي ذكرناها مسح كم فرض؟ ها؟ قد يكون ستة فروض يزيد، وقد يكون سبعة فروض، قد يكون ما يمسح وينتقض وضوءه إلا صلاة العشاء، فيستمر بالمسح إلى المدة من الغد، نفس المدة بعد المدة التي مسح فيها بعد الحدث. ودليل ذلك أن الأحاديث علقت مدة المسح من مباشرة المسح، من مباشرة المسح. وجاء في أثر عمر الذي رواه عبد الرزاق، جاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. إذن ربط المدة بماذا؟ بالمسح. يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، ولم يربطه بالحدث ولم يربطه باللبس، وإنما ربطت المدة بماذا؟ بالمسح بعد الحدث. والمسألة مثل ما قلت فيها خلاف بين أهل العلم. قال: بشرط، أي أن هذا المسح له شروط، وشروطه اثنان: الأول أن يلبسهما على طهارة، بمعنى أن يكون حال لبسه للخفين على طهارة، على وضوء. أما إذا لبسهما وهو منتقض الوضوء فإنه إذا جاء يجب عليه ماذا؟ أن يخلع الخفين أو الجوربين ويغسل قدميه ثم يلبسهما من جديد. فإذا يشترط أن يلبسهما على طهارة. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبستهما وأنا على طهارة، فيجوز عند ذلك المسح على الخفين. وهنا ينبه بعض أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله أن من الناس من يخطئ حال لبس الخفين، فيكون مثلا وهو يتوضأ معه خفاه فيغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الخف الثاني، فقالوا أن هذا لا ينطبق عليه أنه لبسهما وهو لا طهارة، لأنه لبس الأولى وطهارته لم تتم ولم تكمل. فمن باب الاحتياط أنك لا تلبس الخفين إلا بعد انتهائك من الوضوء تماما، بعد ذلك تلبس الخفين أو الجوربين، تلبس الخفين أو الجوربين. والشرط الثاني أن المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر، يعني إذا انتقض وضوءك بما دون الجنابة فهنا يجوز لك أن تمسح على الخفين، يعني أنك تتوضأ ما يتعلق بالوضوء. أما في الجنابة فإنه لا يجوز المسح، بل يجب ماذا؟ خلعهما وغسلهما. وهذا يدل عليه حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول، بمعنى أنه من الحدث الأصغر يجوز لك أن تمسح على خفيك. ثم ذكر حديث أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، يعني إذا جاءت الجنابة فإنه يجب خلع الخفين، كذلك إذا انتهت المدة فإنه يجب عليه ماذا؟ خلع الخفين. وهنا من المسائل أيضا في مسح الخفين، وهي مسائل تحتاج إلى توسع في البحث، وهي: ما إذا خلع الممسوح، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه إذا خلع الممسوح؟ وهذا فيه كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أن وضوءه صحيح، قول الأول أن وضوءه ماذا؟ صحيح، إذا خلع فلا يبطل الوضوء. القول الثاني قالوا أنه عليه أن يغسل رجليه فقط ويكون على طهارة. والقول الثالث قالوا أن خلع الخفين ينقض الوضوء، بمجرد أن تخلع خفيك ينتقض وضوءك. وننبه هنا أن الكلام على الخف الذي مسح عليه، بمعنى أنه لو لبس خفين فإنه أو جوربين ونزع أو مسح على الأعلى، إن نزع الأحكام تتعلق على ماذا؟ على الممسوح، تعلق على الممسوح. وكل قول من هذه الأقوال قال بها طائفة من السلف، قال بها طائفة من السلف. الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته في المسح على الخفين، وهي مفيدة يرجع إليها في هذا الباب، وهي رجح هنا القول الأول أنه لا ينقض الوضوء، وقالوا أن هذا وافق فعل علي رضي الله تعالى عنه، ذكرناه أنه مسح على نعليه على الصفة النعلين التي ذكرناها، قال أنه مسح عليهما ثم جاء إلى المسجد فخلعهما ثم دخل في الصلاة. فقال هذا دليل على جواز أو على أن المسح أو خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانتقاض المدة. وهذه المسألة الثانية، إذا انتقضت مدة أو انتهت مدة اليوم والليلة للمقيم، أو انتهت مدة اليوم الثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هل بعد انتهاء المدة يكون وضوءه ناقض أو انتقض أو لم ينتقض؟ هنا أيضا يرى شيخ الإسلام أن انتهاء المدة أيضا ليست بناقض، قال ولا يجب ولا بانتقاض المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، مسح رأسه من باب المسح على ماذا؟ على العمامة، أن العمامة على صفة العمامة التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح عليها لأنه يشق نزعها، وهي أقرب ما تكون إلى عمامة السودانيين مثلا، تكون طويلة ولا بد أن تكون أيضا محنكة، يكون لها جانب من أسفل الحنك، فهذه يجوز المسح عليها. فحكمها مثل حكم الخفين. قال ولا يجب عليه مسح رأسه، مسح رأسه ولا غسل قدميه. وقال وهو مذهب الحسن البصري، وهو مذهب الحسن البصري. قال ومن الأدلة استدل بقول الجمهور، الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إذا مسح رأسه في الوضوء ثم حلق رأسه ينتقض وضوءه ولا ينتقض؟ جمهور العلماء على أنه لا ينتقض. قال حكمه حكم من أزال رأسه بعد المسح، قال كإزالة الشعر، كإزالة الشعر الممسوح. وكما قلنا أيضا جملة من الفقهاء يرون أن خلع الممسوح ينقض الوضوء، فإن احتاط المسلم لوضوئه فتوضأ حال خلعه لخفيه فهذا لا شك أنه أفضل وأحسن، هذا لا شك أنه أفضل وأحسن. وهذا أيضا مذهب الحنابلة، ويؤيده فيما أذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أيضا باب الفائدة، هو رأيه شيخنا الشيخ ربيع يرى أنه إذا خلعت فإن ذلك ناقض للوضوء. طيب، قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر. طبعا هذا الحديث الذي ذكره حديث أنس كما ذكر المحقق صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو رواه الحاكم والدارقطني وغيرهم. قال: فإن كان على وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. في قضية المسح على الجبيرة، الجبيرة لها أحكام أخرى غير التي أو غير الخفين، فالجبيرة ليس من شروطها أن تلبس أو توضع وأنت على طهارة، لأنها من باب ماذا؟ الضرورة. إنسان كسر ذهب إلى المستشفى فوضعوا له جبيرة مكان الوضوء، أو جبيرة في بدنه حال الغسل مثلا، يحتاج إلى المسح حال الغسل. فهذه الجبيرة لا بد أو لا يشترط فيها ما يشترط في الخفين، لا يشترط فيها ما يشترط في الخفين. فالجبيرة يشترط فيها اللبس على طهارة، والخفين لا يشترط اللبس على طهارة. والجبيرة تمسح في الحدث الأصغر والأكبر، بخلاف الخف فإنه يمسح متى؟ في الحدث الأصغر فقط، في الحدث الأصغر فقط. والمسح على الجبيرة قال بعد ذلك في صفة المسح، قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. وصفة المسح لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليمين ثم باليسار، وإنما الأحاديث كلها فمسح على خفيه. ففهم من ذلك العلماء أن المسح يكون مع بعض، فقال الشيخ ابن عثيمين وغيره أن المسح يكون باليدين مع بعضهما، تبدأ من أطراف الأصابع ثم ترتفع، تمسح مرة واحدة وهذا يكفي، وهذا هو الصحيح في المسح. وبعضهم تراه إذا مسح يمسح جميع الخف من الأمام فوق وأسفل، وهذا خطأ. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهرهما، لكن النصوص جاءت بأن المسح يكون من الأعلى، فكذلك نطبقه، وهذا هو السنة. أما الجبيرة فإنها تمسح من الأعلى أم من الأسفل؟ تمسح كلها، تمسح كلها. وهذا كما أيضا فيه خلاف في قضية المسح على الجبيرة، مسح على الجبيرة أيضا فيها خلاف جماهير العلماء على الصفة التي ذكرها السعدي رحمه الله، أنه يجوز المسح على الجبيرة، بمعنى أنك إذا جاءت اليد التي عليها الجبيرة تغسل ما ظهر وتمسح الجبيرة، تغسل ما ظهر وتمسح الجبيرة. وبعضهم قال من الفقهاء قالوا يمسح ثم بعد ذلك يتيمم، يزيد ماذا؟ التيمم. وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل، وإن كان قاله بعض الفقهاء. وبعضهم قال أنه لا يمسح عليها أصلا، لا يمسح عليها أصلا، وقالوا أن الذي ورد هو أنك تغسل ما ظهر من أعضاء الوضوء. أما المسح على الجبيرة فقالوا ائتونا بدليل على المسح. طبعا في السنة لا يوجد فيها الدليل، وإنما هي أقوال العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا فيما أذكر الشيخ مقبل، أنه ليس هناك دليل على المسح على الجبيرة. لكن جماهير العلماء وعلماء المعاصرين أيضا كالشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم كلهم على جواز المسح على الجبيرة. ومما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله قالوا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جاء على ذلك دليل. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، مذهب الظاهرية، أن الجبيرة لا تمسح، وإنما يغسل ما ظهر من أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك لا حرج على المسلم. لكن إن ذهب وفعل على ما قاله السعدي هنا وهو كما قلنا قول جماهير العلماء، فهذا أيضا جائز. فهذا ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. والدرس القادم إن شاء الله نأخذ نواقض الوضوء، نأخذ نواقض الوضوء.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.